أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تبين مما تقدم أن النصوص نصوص الباب ناظرة إلى الابتعاد عن الجماعة، وأن الحكم المذكور فيها في النصوص هو استثناء من اشتراط الاتصال وعدم البعد، فيكون الابتعاد عن الجماعة في حالة خوف فوات إدراك الركعة مغتفراً. هذا الاستثناء، الابتعاد ما يجوز في الحالات الاعتيادية، لكن في هذه الحالة الابتعاد يكون ماذا؟ يكون مغتفراً، لا يكون شرطاً عدم الابتعاد في هذه الحالة في صحة الجماعة، بل تصح الجماعة بالرغم من هذا الابتعاد. فيجوز للمكلف أن يكبر ويركع في موضعه البعيد عن الجماعة ثم يمشي وهو راكع ويلتحق بعد ذلك بماذا؟ بالجماعة. هذا يجوز له. سأما يمشي وهو راكع، أو يمشي في حال القيام، أو يمشي فيما بين حدين كما عبرنا سابقا بناء على رأي المصنف ابن سيد أيضا، يعني أكو كلام فيه. نعم، قد ينافي هذا الذي ذكرناه من أنه يجوز له أن يلتحق بالجماعة في كل الحالات من الركوع إلى القيام إلى الركعة الأخرى في كل في الحدين وفيما بين الحدين، هيك صار العروة هيك احنا سابقا هم ذكرنا. قد يقال بأنه هناك ما ينافي ذلك وهو عبارة عن الحديث الثالث في الباب 46 اللي هي صحيحة عبد الرحمن، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه من شنو رفع رأسه؟ يعني رفع الإمام رأسه من الركوع، وبطبيعة الحال الإمام عندما يرفع رأسه من الركوع يذهب إلى السجود، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فاسجد مكانك. فإذا قام فالحق بالصف، فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام فالحق بالصف. مستفاد من هذه الرواية هي النهي عن الالتحاق بالإمام في حالتي السجود والجلوس، يقول اجلس مكانك، اسجد مكانك، إذا قام التحق. من يقوم تلتحق به، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، يعني إذا رفع رأسه من الركوع وذهب إلى السجود أنت لا تلتحق به. شنو؟ في حال السجود، في حال سجود الإمام. وإذا جلس فإذا قام الحق به، يعني التبوم والتحق به شنو؟ هذا معنى الحق به في القيام. فالتحق به شنو؟ في القيام. فإذا قام فالحق بالصف. شوف هم منها فالحق بالصف. إذا قام الإمام يقول إذا سجد الإمام تعزف مكانك لا تلتحق به، لكن إذا قام الإمام فالحق بالصف. واضح أنه يعني هيك يفهم منها فالحق بالصف شنو؟ قائما يعني قوم والتحق شنو به. هذا اللي يقال بأنه ينافي ما تقدم ما ذكر السيد صاحب العروة المتن. ليش؟ لأنه هذا ينهاه يأمره بالالتحاق بالإمام في حال القيام فقط، فقط في حال القيام هو يمكنه أن يلتحق بماذا؟ بالإمام، فقط في هذه الحال. هذا ينافي ما تقدم من أنه يجوز أن يلتحق بالإمام فيما بين الحدين، يعني فيما بين الركوع وبين شنو؟ القيام. وقد يقال بأن هذه الرواية تنافي ماذا؟ تنافي ما تقدم. وقاعد يقول له فاسجد مكانك، فاسجد مكانك. فإذا قام التحق بالصف، وإذا جلس الإمام هم اجلس انت مكانك لا تروح يمين. فإذا قام إذا قعد اقعد معه اجلس معه التحق به جالسا. فإذا جلس فاجلس مكانك، فإذا قام اجلس مكانك لا تلتحق به وهو جالس. فإذا قام الإمام التحق بالصف، يعني التحق به قائما حتى في حال القيام التحق به. هذا معناه أن الالتحاق مختص بماذا؟ بصورة القيام إلى الركعة الشنو الأخرى. وهذا ينافي ما تقدم، ينافي ما تقدم من الالتحاق به في حال السجود، الالتحاق به فيما بين الحدين الركوع وشنو والقيام إلى الركعة أخرى. فيدعى بأن هذه الرواية منافية لما تقدم. نعم قد ينافي ذلك قوله في الحديث الثالث في صحيح عبد الرحمن، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، وإذا قام فإذا قام فالتحق بالصف، وقوله إذا جلس فاجلس مكانك، وإذا قام فالتحق بالصف، حيث يستفاد منه عدم جواز الالتحاق بالإمام في حال السجود، وعدم جواز الالتحاق بالإمام في حال الجلوس، وإنما يجب عليه أن يلتحق بالإمام في حال القيام. نعم هذا الذي تقدم أو ما ذهب إليه السيد الماتن نقول هذا لا ينافي الحديث الأول الدال على ماذا؟ على الدال على جواز الالتحاق بالإمام وهو شنو؟ راكع. صحيح محمد بن مسلم الأولى يلتحق ولكن يركع قبل أن يبلغ ويمشي وهو راكع حتى يبلغهم، يمشي وهو راكع حتى يبلغ شنو القوم. قل هذا الذي ذكر في صحيحة عبد الرحمن لا ينافي الرواية الأولى التي تجوز للمأموم أن يلتحق بالإمام في حال شنو؟ في حال الركوع. هذه متنافيها، وذلك باعتبار أن هذا الحديث صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله ناظر إلى حال السجود وحال الجلوس، يعني أنها تأمر بالالتحاق بالإمام في حال القيام في مقابل شنو؟ الجلوس والقعود. ناظر إلى هذا النظائر الرواية، فهي تأمر بالالتحاق به في حال القيام لا في حال الجلوس وفي حال شنو السجود، وليس لها نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الالتحاق بالإمام في حال الركوع. الركوع لم يذكر فيها، وإنما الذي ذكر فيها هو الجلوس والسجود، فهو نهاه عن الالتحاق في حال السجود ونهاه عن الالتحاق في حال القعود، وأمره بأن يلتحق بماذا؟ بالإمام في حال القيام. أي رواية مو معلوم أن لها نظر إلى ماذا؟ إلى أنه يجب عليه أن يلتحق في حال القيام، حتى في مقابل ماذا؟ أن يلتحق به في حال الركوع. ما يستفاد منها هذا؟ وإنما هي تنهى عن ماذا؟ هي نهت عن الالتحاق به في حال السجود والالتحاق به في حال القعود، وأمرته بأن لا يفعل ذلك، وإنما ماذا؟ عليه أن يلتحق به في حال القيام. هذا من يستفيد منها إلا ماذا؟ إلا أنها ناظرة إلى السجود والقعود، فيتنهى عن هذين وتأمر بماذا؟ بالالتحاق به في القيام في قبال هذين، بعبارة أكثر وضوح أن الأمر بالالتحاق به في حال القيام ما به إطلاق، يشمل شنو؟ جميع الحالات، حتى يكون منافي للرواية الأولى الدالة على ماذا؟ الدالة على جواز الالتحاق به في حال الركوع. إذن هي لا تنافي الرواية الأولى، وإنما قد يدعى منافاتها للرواية الثالثة. نعم، هذه الرواية صحيحة عبد الرحمن الناهية عن ماذا؟ عن الالتحاق به في حال الجلوس، قد تنافي الحديث السادس اللي هي موثقة إسحاق بن عمار، يقول: أدخل المسجد وقد ركع الإمام فأركع بركوعه وأنا وحدي، وأسجد يعني أيضا وأنا وحدي، فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ وافترض أنه ركع وحده وسجد شنو؟ وحده. مشكلته في ماذا؟ سؤال عما بعد ذلك، ماذا يصنع؟ فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ فقال عليه السلام: قم فاذهب إليهم، فإن كانوا قياما فقم معهم، وإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. قد يتخيل واحد بأن هذه الرواية التي تقول فإن كانوا جلوسا فاجلس معهم تنافي الرواية الصحيحة عبد الرحمن اللي تقول شنو؟ اجلس مكانك، تمنعه من الالتحاق بالإمام في حال الجلوس، بينما هاي تقول له شنو؟ فإن كانوا جلوسا فاجلس معهم. قد يتخيل منافات، صحيح أنه ماكو منافات بينهما. هذه الرواية موثقة إسحاق قاعد تقول له واضح، قاعد تقول له فإذا رفعت رأسي أي شيء أصنع؟ قال: قم قم فاذهب معهم، التحق بهم في حال القيام. واضح في حال القيام التحق بهم، من تلتحق بهم شوفهم شنو وضعيتهم، إن كانوا قياما فوقفت معهم، إن كانوا جلوسا شنو؟ اجلس معهم. فليس فيها دلالة على جواز الالتحاق بالإمام في حال جلوس المأموم، وإنما بها دلالة على ماذا؟ على جواز التحاق بالإمام في حال شنو؟ في حال القيام المأموم. قم فذهب معهم، يعني في حال القيام أنت شنو؟ التحق بهم، فهي تدل على الالتحاق بالإمام في حال القيام. ثم إذا التحق بهم وذهب إليهم يقول له: إن كانوا قيام فتوقف معهم، إن كانوا جلوس فاجلس شنو؟ فاجلس معهم. فليس فيها دلالة على جواز الالتحاق في حال الجلوس، حتى تكون منافية لصحيحة عبد الرحمن المتقدمة التي تقول له: اجلس شنو؟ مكانك، اجلس مكانك. ومنه يظهر أن صحيحة عبد الرحمن اللي تقول له اجلس مكانك، اسجد مكانك، وظاهرها أنه يسوغ له ماذا؟ الالتحاق في حال شنو؟ في حال القيام فقط، أن هذه الصحيحة. تنافي ما تقدم من السيد الماتن من أنه يجوز الالتحاق في الحدين وفيما بين الحدين، تنافي ما تقدم من جواز الالتحاق فيما بين الحدين، لماذا؟ لظهور هذه الصحيحة في عدم جواز الالتحاق في حال السجود وفي حال الجلوس. اجلس مكانك، لا تلتحق في حال الجلوس، ابقى في مكانك. بعدين يقول له شنو؟ اسجد مكانك. وذهب الإمام للسجود قال له اسجد مكانك، لا تلتحق بهم، وإنما تلتحق بهم فقط في حال القيام. لكن في المقابل يمكن أن يقال برفع التنافي والوصول إلى نتيجة، يمكن أن يقال بأن الأمر بأن يسجد مكانه في صحيحة عبد الرحمن إنما هو لعدم إمكان المشي في حال السجود عادة. هذا الأمر من هجه صحيح، أمره أن يسجد شنو؟ مكانه. لكن هذا الأمر بأن يسجد مكانه أشبه بالإرشاد إلى ماذا؟ لأنه لا يمكن المشي في حال السجود، فهو من جهتي عدم إمكان المشي في حال السجود كما أشرنا إليه سابقا في حال السجود عادة، لا لأجل عدم جواز الالتحاق في حال السجود. مو نريد يمنعه من الالتحاق في حال السجود حتى إذا كان ممكنا، ويقول له بأنه هذا غير ممكن، فيقول له اجلس مكانك، التحق في حال القيام، لأن الالتحاق والمشي بطبيعة الأشياء يكون حادثا في حال شنو؟ حال القيام. أما أن يمشي في حال السجود هذا شيء غير، إما غير متصور أو أنه غير كذا، عادة لا يكون هكذا. فالأمر بأن يجلس مكانه، أن يسجد مكانه، هو لأجل عدم إمكان المشي في حال السجود عادة، لا لأجل المنع ماذا؟ عن الالتحاق في حال السجود. ونفس الكلام نقول في ماذا؟ في الأمر بأن يجلس مكانا، هم نفس الشيء. المشي في حال الجلوس أيضا غير ممكن عادة، غير ممكن عادة يمشي في حال الجلوس، فيكون الأمر بالجلوس في الرواية أيضا لأجل ماذا؟ لأجل عدم إمكان المشي في حال الجلوس، لا لأجل المنع عن ماذا؟ عن الالتحاق به في حال الجلوس. وعليه إذا بنينا على هذا حينئذ يصح ما تقدم عن السيد الماتن من شنو؟ من أنه يجوز الالتحاق في الحدين وفيما بين الحدين، لكن شنو؟ حيث يكون هذا شنو؟ ممكنا، حيث يكون ممكن. إذا أمكن حين لا مانع من أن يلتحق به في السجود، إذا أمكن ماذا؟ أن يلتحق به في السجود. إذا أمكن أن يلتحق به في الجلوس أيضا يجوز له أن يلتحق به في الجلوس. فيما بين الحدين أيضا يجوز الالتحاق بالإمام، وهذه الصحيحة التي تأمره بأن يجلس في مكانه ويسجد في مكانه، هذا المقصود به هو هذا، وهو ماذا؟ أشبه بالتنبيه على أن المشي في حال السجود وفي حال الجلوس هو أمر غير ممكن عادة، لا لأنه يريد أن ينهى عن الالتحاق بالإمام في حال الجلوس أو في حال السجود حيث يمكن ذلك. والذي يؤيد ذلك هو أنه من الصعوبة جدا أن نقول بأنه يجوز الالتحاق بالإمام في حال الركوع، ويجوز الالتحاق بالإمام في حال القيام علما إلى الركعة الأخرى، لكن فيما بينهما لا يجوز الالتحاق. إذا ما قلنا أن القضية تعبدية صرفة، بعيد جدا. خد قدم نقل الدليل عن سيد الخوائج أصلا يقول نفس تجويز الالتحاق في الحدين، ويفهم منه ماذا؟ يفهم منه تجويز الالتحاق فيما بين الحدين بلا حاجة إلى أن تنص الروايات علما على ذلك. هو يفهم منه عرفا ذلك، ويجوز له بين هذا يجوز الالتحاق في هذا الحد، ويجوز الالتحاق بالحد الآخر الذي يأتي بعده. هذا يفهم منه عرفا هو تجويز الالتحاق فيما بين الحدين. هذا ما يمكن أن يقال في مقام تقريب ما ذكره السيد الماتن بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إثبات أن النصوص ناظرة إلى كل فقرة فقرة مما قالها. عفوا مولانا. زين، نجي إلى العبارة اللي ذكرها قال: سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك. هذا اسم كان ياهو، سواء كان شنو كان، من هو كان؟ ظاهر المشي، ظاهر من العبارة أن المقصود به المشي. هذا مشي، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو كان للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك من الدواعي. هاي طلب المكان الأفضل يمكن تصوره بهالشكل، بأن نفترض بأن هذا المأموم وصل إلى الجماعة، وصل إلى الجماعة، ولكنه يريد الالتحاق بمكان الأفضل الصف الأول، وعن يمين ماذا؟ عن يمين الإمام مثلا، وكان يخاف من فوت الركعة أن يرفع الإمام رأسه إذا شنو؟ إذا ذهب إلى المكان الأفضل فوت الركعة. فهنا يقال له بأنه يجوز لك في هذه الحالة أن تركع في مكانك ولو كنت وحدك في صف وحدك، أن تركع ثم بعد أن تركع تكبر وتركع، بعد ذلك تذهب إلى هذا الصف اللي هو المكان شنو؟ المكان الأفضل، إلى المكان الأفضل. هذا التفسير كأنه مبني عليه على الاحتمال الأول، يعني مبني على أن النصوص ناظرة إلى مسألة شنو؟ مسألة أن الانفراد في صف شنو؟ واحدة. بل ماكو مشكلة أن تنفرد في صف وحدك، لكن عندما يكون غرضك شنو هو؟ أن تصل إلى المكان الأفضل، وتخاف أن وصولك إلى المكان الأفضل قد يفوت عليك شنو؟ الركعة. فأنت كبر واركع في صف وحدك وترتفع الكراهة بذلك عندما يكون هناك خوف من فوات شنو؟ من فوات الركعة. ثم بعد ذلك امشي إلى المكان شنو؟ المكان الأفضل. هذا احتمال. يمكن أن نصور هذا الفرض على الاحتمال الثاني، وهو أن تكون النصوص ناظرة إلى مسألة الابتعاد، وذلك بأن نقول هكذا: بأن يكون المأموم متمكنا من الالتحاق بالجماعة، وكان بإمكانه أن يلتحق بالصف الأخير، آخر صف بإمكانه أن يلتحق به، ودخل للمسجد الصف الأخير قريب منه بإمكان أن يفتح من دون أن يخاف أن ما يرفع رأسه، لكن هو يريد أن يقف وين؟ بالمكان الأفضل في أول الصفوف، ويخاف أنه إذا ذهب إلى ذلك وتخطى هؤلاء هذا أن يرفع الإمام شنو؟ رأسه، فالنصوص تقول بأنه في هذه الحالة ماكو مانع من أن تكبر في صف واحدة وتركع، ثم بعد ذلك تمشي أن تصل إلى ذلك المكان الذي تريده. نقدر نتصور هذا أيضا بناء على ماذا؟ على الاحتمال الثاني. لا احنا اشتباه، نفترض انه بعيد، لكن كان بامكانه ان يصل الى الصف الاخير، مو انه صف واحد، بامكانه ان يصل الى الصف الاخير من دون ان يخاف هذا، لكن وصوله الى الصف الاول يخاف منه فوات شنو؟ فوات الركعه. فيقول له انت ولو بعيد في موضعك البعيد كبر واركع حتى تدرك الركعه، ثم بعد ذلك تمشي الى ان تصل الى الصف الاول. فيمكن ايضا تصوره على الاحتمال الثاني. للفرار من كراهه الوقوف في صف واحده، هذا واضح انه مبني على الاحتمال شنو؟ الاحتمال الاول، مو الاحتمال الاول. يظهر من عبارة السيد الناتي أنه يعمم الحكم لكلا الاحتمالين، لكلا الاحتمالين، هيك يظهر من السيد الناتي. وهذا التعميم يعني جواز البعيد يجوز لماذا؟ أن يكبر ويركع وهو بعيد ويختل بذلك شنو شرط الاتصال، يجوز له ذلك لهذه الأغراض، كما أن قريب من الجماعة والواصل إلى الصف أيضا يجوز له ماذا؟ أن يكبر ويركع في صف واحدة، في صف واحدة، ثم بعد ذلك يلتحق ويذهب إلى المكان الأفضل إذا كان يريد المكان شنو الأفضل. كل منهما يجوز، كل منهما يجوز، لكن يجوز ذاك الأول يجوز بمعنى شنو؟ بمعنى أنه نلغي شرطية شنو؟ الاتصال، شرطية الاتصال في هذه الحالة لا تكون معتبرة، يسقط اشتراط عدم البعد في صحة الجماعة، فتصح الجماعة حتى مع البعد. في الثاني لا، ليرتفع الكراهة فقط، كراهة، أن هاي الكراهة أن ينفرد في صف واحدة تكتفى في هذه الحالة، فلا يكره له أن ينفرد ويكبر في صف واحدة إذا كان بعد ذلك يلتحق بماذا؟ بالصفوف. أقول هذا استفادة هذا الحكم وتطبيق هذا الحكم في كل منهما، إما أن يكون مبني على فهم الإطلاق من النصوص، أن النصوص مطلقة، أن النصوص تشمل كلا الفرضين، تشمل كلا الاحتمالين، هيك يدعى، أو لا يكون مبني على شيء آخر. حتى لو قلنا أن النصوص ناظرة كما هو الصحيح، ناظرة إلى خصوص الاحتمال الثاني، يعني ناظرة إلى حيثية الابتعاد مو إلى حيثية الانفراد، حتى إذا قلنا بذلك يمكننا أن نصحح الفرض الأول والاحتمال الأول، باعتبار أن الحكم على الاحتمال الأول يثبت على القاعدة، على القاعدة يثبت الاحتمال الأول، ولا يحتاج إلى دليل خاص على ما أشرنا إليه، فلا يضر في التعميم اختصاص النصوص بالاحتمال الثاني. ليش؟ لأن الحكم على الاحتمال الأول يثبت على القاعدة، يعني شنو المشكلة في أن يكبر هذا وحده في صف واحدة؟ هل هذا يجب بطلان صلاته؟ أو يرتكب حرام؟ إذن يجوز له أن يكبر في صف شنو واحدة، ثم بعد ذلك يمشي ويلتحق بماذا؟ ويلتحق بالإمام، إما لأنه المشي مختفر في حالات، أو للرواية المتقدمة اللي تقول بأنه يمشي إلى قبل ماكو مانع منه، فعلى القاعدة هو فالالتزام بتعميم الحكم بكلا الاحتمالين في الحقيقة لا يتوقف على دعوى إطلاق النصوص، حتى لو قلنا بأن النصوص مختصة بالاحتمال الثاني يمكن تعميم الحكم لكل منهما. ثم يقول بعد ذلك: وسواء كان المشي إلى الأمام أو إلى الخلف أو الخلف أو أحد الجانبين. من موقف هذا المشي اللي يمشي حتى يلتحق بالصف بين أن يكون إلى الأمام أو إلى الخلف أو إلى أحد الجانبين. قالوا بأن هذا يثبت بإطلاق النصوص، النصوص مطلقة، ومقتضى إطلاقه هو جواز كل هذه الحالات إلى الأمام إلى الخلف إلى الجانبين. نعم، قد يستشكل في جواز المشي إلى الخلف، المشي إلى الخلف يستشكل في ذلك باعتبار أن باعتبار وجود نهي عن المشي إلى الخلف في صحيحة محمد المسلم قرأناها قبل قليل، أشرنا إليها قبل قليل، اللي تقول بأنه قلت له، الحديث الخامس في الباب نفسه، قلت له: الرجل يتأخر وهو في الصلاة. قال: لا، هذا محل الشاهد. قلت: فيتقدم؟ قال: نعم، ماشيا إلى القبلة، لكن يتأخر. نهاه عن ماذا؟ عن أن يتأخر. فيقال بأن هذه الرواية تنافي ما يقول السيد الماتن أنه يجوز له أن يمشي إلى الخلف. الرواية تنهاه عن ماذا؟ عن أن يتأخر. هو عندما يمشي إلى الخلف ما يتأخر، وهذه الرواية تقول لا يتأخر. قد يدعى هذا. هذه الرواية الصحيحة سندا حملت على ما إذا استلزم التأخر استدبار القبلة أو الانحراف عنها، الانحراف المضر، حملت على هذا. نهاه عن التأخر عندما يكون التأخر مستلزما لاستدبار القبلة أو الانحراف عن القبلة، هذا منهي عنه ولا يجوز. والاستدبار بالطريقة العادية عادة يستلزم الانحراف عن القبلة. مو شلون يعني يستدبر؟ لما يدير وجهه، إذا دار وجهه معناه استدبر القبلة أو انحرف، يعني ناصله أو انحرف عن من؟ عن القبلة. عادة هكذا التأخر عن الصلاة يكون بهذه الطريقة، وهذه الطريقة ملازمة من استدبار القبلة أو الانحراف عنها. وإذا قالوا بأن الرواية محمولة على التأخر المستلزم للاستدبار، استدبار القبلة أو الانحراف عن القبلة، وأما إذا كان التأخر ما يستلزم هذا، كما لو رجع إلى القهقرة أو بنحو القهقرة لا استدبر القبلة ولا انحرف عن القبلة، متأخر، هذا ماكو مانع من الالتزام بماذا؟ بجوازه. فهذا اللي يقول السيد الماتن أنه ماكو مانع من أن يمشي إلى الأمام أو يمشي إلى الخلف، لابد أن نقول بأن مقصوده يمشي إلى الخلف بهذا النحو حتى يكون جائزا. وأما إذا كان يمشي يتأخر، سهل العبارة مو يمشي، يتأخر، إذا كان يتأخر هذا بالطريقة المتعارفة للتأخر، هذا مشكل يكون، وإنما الجائز هو ماذا؟ أن يتأخر عن طريق الرجوع القهقرة إلى الوراء، هذا لا بأس به. فيكون هذا مثلا يحمل كلام السيد الماتن على هذا المعنى، والذي أيد هذا هو الرواية نفسها عندما تكون في التقدم قالت: نعم، يتقدم إلى شنو؟ إلى القبلة، إذا كان ماشيا المن إلى القبلة، كأنه المناط اليمن على مواجهة القبلة واستقبال القبلة وعدم الاستدبار القبلة والانحراف عنها. وصلى الله على محمد وعلى آله.